لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أقول لو لم يأتنا من مثل هذه الجلسات إلا التذاكر في مثل هذا الموضوع، يعني حقيقة نحن بمس الحاجة إلى نتواصى دائما فيما يخص أنفسنا، يعني نتحدث كثيرا عن هموم الأمة، عن هموم الآخرين، عن هموم الدعوة، عن النصح الآخرين، ونتحدث مع الآخرين في النصح لهم والتوجيه لهم والإرشاد لهم و يعني تذكيرهم بالله وبالنوافل وغيرها، وننسى كثيرا حقيقة يعني أن نتحدث مع أنفسنا أو أن نجعل لأنفسنا حظا من مثل هذا الحديث. جميل، آية رائعة حقيقة يقف الإنسان معها. يعني الله تعالى اصطفى من عباده من يبلغ الناس ومن يحدث الناس ويبلغ رسالات للناس. يقول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى به حسيبا. سبحان الله، يعني هذه صفة من يبلغ الرسالة، صفة من يوصل الخير للناس. ولا يخشون أحدا إلا الله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى به حسيبا. فهي كأن الخشية لله والملاصقة لمن حمله الله تعالى تبليغ هذه الرسالة. نخشى لا يكون حظنا من دعوتنا إلا ثناء الناس علينا. الله العظيم، إن الإنسان يخشى فعلا لا يكون حظ من هذه الدنيا ومن هذه الدعوة ولا هذا الخير إلا أن يثني الناس عليه ويكثر الناس ذكره ويمدحونه في وجهه وهو يطرب لهذا كثيرا، مع أن حقيقة الاستقامة هي أسرار بين العبد وربه. نقرأ في تراجم السلف كيف كانت الأسرار بينهم وبين الله، وكيف كان أحدهم يحرص أن يكون له سرا بينه وبين الله، يكون حبلا يتشبث به مع الله عز وجل عند الحاجة، عند الفتنة، عندما يؤذى، عندما يستلمه الناس، فإذا به بينه وبين الله تعالى من الأسرار ما يعصمه الله تعالى به من الناس. ربما يعني أتكلم عن نفسي إخواني، كل كما ذكر أبو عبد الله أعلم بحاله وتقصيره، يتلفت الإنسان عن السر الذي بينه وبين ربه ليتشبث به، حبل النجاة، فيلتفت يمين ويسار لا يكاد يرى شيئا. صدقة السر، عبادة السر، يعني امتلأت بها كتب السلف ونقرأ في تراجمهم وفي سيرهم، ثم ينظر الإنسان أين هو من هذا؟ تحسس الأرامل والفقراء والمساكين في الأحياء، من الجيران، من الأقارب، من بل أن الكثير منهم يقرأ أبوابنا ربما ويرسل لنا رسائلهم ويعني يتوسلون بنا، وربما نقرأ الرسالة ونمسحها ولا نقرأ الرسالة ونهملها، ونغفل أن الله تعالى جعل حاجتهم إلينا واصطفانا أن نفتح قلوبنا ووجاهتنا وما نستطيعه لأمثال هؤلاء. نعم، ربما تكثر على الإنسان أشياء وربما لا يستطيعها، وربما يعني لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء هذه الجمهرة أو غيرها، لكن الله تعالى أعلم به. إذا اتقى الله تعالى وعمل ما استطاع فتح الله تعالى عليه في كثير وأعانه فيما لا يستطيع. من أجمل الأمور حقيقة هي دائما القرب من الأهل والأولاد. إحنا دائما ربما نضرب الأمثلة بالسير وبالصالحين وبالعلماء، وربما أيضا ضربناها أمثلة بالعوام، لكن ربما نغفل عن الأمثلة في أبائنا وأمهاتنا وفي من حولنا في بيوتنا. يعني ربما مشيختنا نقلناها حتى لأهلنا في البيوت، وحتى على والدينا، وحتى ربما على أمهاتنا وعلى بعض أقاربنا بعض الأحياء. وننسى أن من بين أيدينا من أبائنا وأمهاتنا هم المدرسة الأولى التي تعلمنا فيها وتربينا عليها، وكان لها الأثر الكبير حقيقة في نفوسنا. الوالدة، الوالد، العبادة لديهم، الصيام، الصدقة. والله أنك تحتقر نفسك كثيرا أمام صنيع والدتك أو والدك في كثير من الأمور، ثم تقف بعض الأحيان يعني تقول سبحان الله، أين علمنا وأين صلاحنا أمام امرأة عامية ورجل عامي؟ هذه كثرة عبادته، وهذه كثرة صدقته، وهذه علامة سلامة صدره وطهارة قلبه. هذا هو العلم النافع. امتثلوه وإن لم يأخذوا علما، لكن امتثلوا عملا، ترجموا حقيقة في حياتهم. ونحن بأمس الحاجة في مثل هذا، فيتصحر الإنسان، يشعر بالتصحر في إيمانه وفي قلبه وفي لذة الطاعة وفي حقيقة الاستقامة، لا مجرد الصورة التي ربما نغفل عن كثير من هذه الحقيقة، لا لعدم والله حرصنا عليها أو لعدم معرفتنا بها، ربما كما ذكر بعض الإخوة وبعض المشايخ للغفلة، لزيادة العمل، لكثرة الجماهير التي تسطو عليك وعلى وقتك وعلى لذة وحلاوة قلبك. لكن هذا لا يعفينا حقيقة من أن نضيل الآخرين ونحرق أنفسنا بحجة انشغالنا أو غيرها. نخرج من الدنيا وما ذقنا حلاوتها، ونحن نعلم الناس حلاوة هذه الدنيا وحلاوة الطاعة ولذة العبادة. فلا شك أن مثل هذا الموضوع يعني نحتاجه كثيرا حقيقة نتواصل به، وهي من أكبر علامات ما ذكره الله تعالى في سورة العصر، يعني سبحانه رحمه العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نادرا نجد هذا التواصي بين أهل العلم. لما؟ لأن كل منهم يرى أن هذا أمر عادي ومن نفل القول، ويعني مما يذكر به صغار الشباب وغيرهم، فكيف نذكر به أنفسنا ونذكر به أهل العلم وأهل الفضل ومن يحفظون المتون ويحفظون القرآن وغيره؟ ثم سبحان الله تقسو القلوب لشعورنا أننا ربما عندنا مثل هذا وأكثر. لكن التواصي والتذكير وإثارة مثل هذه المواضيع حقيقة فيما بيننا هي زاد لنا، تحيينا، تزيدنا حقيقة من اللذة والحلاوة. الأئمة الكبار سبحان الله ما نقرأ كيف يرون حالهم وكيف يرون حال الناس. يعني الإمام أحمد يثني عليه رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا، فيبكي ويقول من أنا وما أنا، جزى الله الإسلام عني خيرا، جزى الله الإسلام عني خيرا. أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. الله أكبر، كنت منهم بمعزل. إحنا لو يتكلم أو يرسل لنا مغرد تغريدة ربما أذمنا فيها أو انتقصنا فيها بإيماننا أو شيء كبرت فعظمت في نفوسنا وأصبحنا يعني ربما نفكر كيف يكون الرد وغيره، وربما هو أصاب كبد الحقيقة بعض الأحيان في نفوسنا في مثل هذه الأمور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى شبابنا، إلى فتياتنا، إلى فلذات أكبادنا، إلى من نحبهم، إلى مشاعر الأمة، أنتم نور الحياة، وأنتم فجر هذه الدنيا، وأنتم أمل الأمة ورجال الغد وأمهات المستقبل. مهما والله قالوا عنكم، مهما حاولوا تيئيسكم أو تثبيطكم، مهما تكلم الآخرون عن الشباب وعن فئة الشباب من الجنسين، فأنتم الخير كله. نعم، نعلم أنكم تحتاجون كثيرا إلى من يأخذ بأيديكم، إلى من يشجعكم، إلى من يحفزكم. فإن لم يحصل هذا، أو واجه بعضكم أو حتى كلكم واجهوا التثبيط والتيئيس أو كلمات التخذيل أو غيرها، فأنا أقول انتبهوا واستعينوا بالله، فوالله أن فيكم الخير الكثير، وفيكم الطاقات والمواهب والإبداعات. شباب هذا الواقع المعاصر هم شباب يتفتقون خيرا وإبداعا وعطاءا. نعم والله رأيتهم، عشت معهم، جلست معهم، أصبحوا اليوم ربما يفوقون الكثير من الطاقات أو من الآباء أو من من يعطي أو من من تولى مسؤولية في الحياة. يلوموني بحب الشباب، ولكني والله أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الحب، لما أعلمه من الخير الكثير في نفوس الشباب. ما واجهت والله مرة شابا أو سمعت لفتاة إلا وهو صاحب أفكار أو أطروحات أو أمنيات، أو يريد أن يكون طموحا، أن يعطي، أن يبذل، أن يقدم شيئا. نعم ربما يأخذكم الحماس أحيانا، لكن الحماس هو وقود الإنسان، الحماس هو الذي يقود الإنسان للعطاء والإبداع. ونحتاج مع الحماس دائما أن نتذكر الإخلاص لله عز وجل، وأن نتذكر رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر التوازن في الأعمال وفي ما يقدمه الإنسان. شبابنا، أحبابنا، في الذات وأكبادنا، أخواتنا، فتياتنا، والله العظيم أن الأمة أمس الحاجة إليكم الآن. يسرنا كثيرا ما نراه، خاصة في عصر التقنية، عصر التواصل، عصر الفضائيات، الانفجار الإعلامي الذي نراه، هو أنتم من سيأخذ به. نراه الآن، لا ليس بدعا من القول، نراه على التقنيات الحديثة كلها. من الذي يحرك؟ من الذي يكتب؟ من الذي يتكلم؟ من الذي ينتج؟ من الذي يخرج؟ من الذي يصور؟ من الذي يبدع؟ هو أنتم والله. لما فتح لكم المجال، لما انتقل الواقع المعاصر اليوم من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الجديد، بدأت ظهرت الإبداعات وظهر الخير الكثير وانتشر الخير الكثير. هكذا هم شباب الأمة، خاصة شباب الإسلام، نعم، الذين يحملون لا إله إلا الله في نفوسهم وفي قلوبهم. فيا معشر الشباب، يا معشر الفتيات، أنتم اليوم بأمس الحاجة، خاصة في هذه الفترة من حياتكم، إلى بناء الشخصية، إلى بناء الذات، بناء الشخصية الإيمانية بدءا، هي العلاقة مع الله عز وجل. نعم، أحسن علاقتك مع الله عز وجل، احرص على بناء شخصيتك بالأسرار التي بينك وبين الله. لا يهمك كلام الناس فيك أو ثناء الناس عليك أو ما يعلمه الناس عنك، اجعل الأهم هو السر الذي بينك وبين الله عز وجل، أو الأسرار التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، حبيبك الله عز وجل، الحب الأول، الحب الخالد الذي بين الإنسان، بين الخالق والمخلوق، بين الحبيب والمحبوب، بين الله والعبد الضعيف. هكذا كلما قويت هذه العلاقة، هذه الشخصية الإيمانية، كلما قويت معك منذ الصغر، كلما نشأت قويا متماسكا، لأن الله معك، لأن الله هو الذي يحفظك، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. هذه الوصية كانت لابن عباس رضي الله تعالى عنه، شابا صغيرا كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا خلفه، ويتجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب هذه الوصية العظيمة. والله لو تأمل الشباب هذه الوصية وهذه الكلمات، هي من خير الخلق، من أشرف البشر صلوات الله وسلامه عليه، لشاب عمره 10 سنوات، أكثر من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام هم فئة الشباب. تتبعت السنة وكتب السير حول قضايا الشباب، فوجدت أن أغلب من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم هم فئة 10 إلى 20 سنة، قليل من كان 40 50 60 سنة. إذن هذه رسالة، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ نفوس أولئك الشباب، حيث أصبحوا أفضل قرن أو أفضل مرحلة يعيشها. خرج لنا صلى الله عليه وسلم من تلك الفئة أمة قيادة وريادة من عنصر الشباب. كان يلتفت لابن عباس فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يا الله، كلمات مليئة بالتوحيد، مليئة بالعقيدة، مليئة بالتحفيز، مليئة بالتشجيع للشاب حيث ينطلق بمثل هذه المعاني. ركائز، نعم والله ركائز. يأتي لمعاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أسس عظيمة كان صلى الله عليه وسلم يملأ بها نفوس الشباب. ولذلك الأحاديث كثيرة، المواقف كثيرة، لكن يا شباب يا فتيات، احرصوا كثيرا، احرصوا كثيرا على رضا الله وعلى حسن علاقة مع الله، ومن ثم احرصوا على بناء الذات والشخصية. لا تقول عجزت أو ما استطعت أو مستحيل أو ما عندي كذا، أبدا، هذه كلمات تيئيس وتخذير وتثبيط يبثها الشيطان أو أصحاب النفوس الضعيفة. لكنك أنت، أبدا، أنت مع الله عز وجل، فكن صادقا وابحث عن الفرص. نعم، انظر الدائرة التي أنت تتقنها، انظر الدائرة أو المربع الذي أنت تتقنه وانطلق من خلاله وأبدع. لا تبحث عن الآخرين أو عن مربعات أخرى، عن دوائر أخرى. الدائرة التي أنت تتقنها، ماذا تتقن؟ أنا يقين والله العظيم رسالة لك لكل شاب ولكل فتاة، أن الله تعالى أنعم عليك بموهبة. أبدا، نعم، أعطاك الله تعالى موهبة، أعطاك الله عز وجل هذه الموهبة، ابحث عنها. أين هي؟ هل هي في عينيك؟ هل هي في يديك في صنعة؟ هل هي في فكرك؟ هل هي في عطاءاتك في التقنية؟ هل هي في قدميك حتى ولو كانت في الرياضة لتؤدي رسالة عظيمة لشباب الأمة؟ هل هي بلسانك وصوتك لتؤدي والله هذا الصوت الجميل الذي ينفع الأمة؟ إذن أعطاك الله تعالى موهبة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالكثير من الشاب ينسى موهبته أو يغفل عن موهبته التي رزقه الله تعالى إياه، ويبحث عنها في أماكن وأودية أخرى. لا، ثق ثقة تامة أن الموهبة عندك وأعطاك الله تعالى إياها. إذن فاستعن بالله وابحث عن الدائرة أو المربع أو عن تلك الموهبة التي في مربعك أنت، ومن خلالها انطلق. استعن بالله، اصدق مع الله، كن مخلصا مع الله، استشر من حولك، استفد من تجارب الكبار ومن خبرة السابقين، وستجد خيرا كبيرا. إلى أن ألقاك، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى ورعاك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك، ما ضل من تبعت خطاه خطاك، كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك، كنا وربي غارقين بغينا حتى ربطنا حبلنا بعراك، لولاك كنا ساجدين لصخرة أو كوكب لا نعرف الإشراك، لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله يوم هداك، أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك. حكى والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك وبكاؤه شوقا إلى لقياك ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا والله في القرآن قد زكاك ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك بدر تحدثنا عن الكف التي رمت الطغاة فبوركت كفاك والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك لم أكتب الأشعار فيك مهابة توضي حروفي رأسها لعلاك لكنها نار على أعدائكم عادا إله العرش من عاداك عادا إله العرش من عاداك لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة فداك وجميع ما حوت الحياة فداك
فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعا في جلستنا هذه وفي أيامنا هذه وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين. الحقيقة أن النظر لكتاب الله عز وجل والوقوف مع الآيات خاصة في مثل هذه الظروف ومثل هذه المتغيرات والشبهات والشهوات يعني أعظم ما يتربى عليه المسلم في مثل هذا الزمن. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. العيش مع القرآن مخرج لنا في زمن الفتن. كلنا يتعرض لكثير من المستجدات والمتغيرات ومن الشبهات ومن الشهوات وترون كيف حال الأمة اليوم وللأسف في التنازع والتفرق وكل يرى رأيه وكل يذهب لهواه وربما يعني يمتحن الإنسان في دينه وفي أمانته وفي عطائه. فحقيقة أحوج ما يكون الإنسان إلى أن يعني يرجع إلى القرآن الكريم ولن يجد والله ما يأنس به ويثبته ويعينه ويوفق فيه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. عشت مع سورة الفاتحة سنوات وكان السبب الرئيس فيها لماذا الله عز وجل فرض علينا أن نكرر هذه السورة 17 مرة في اليوم والليلة؟ ما الحكمة؟ ونظرت حقيقة في بعض كتب التفاسير وحاولت أن أجمع بصفة التخصص الأحاديث والآثار في هذا الباب وجدت تقريبا نحو 90 حديث وأثر حول الفاتحة سواء كان مباشرا أو غير مباشر والأمر يطول. جمعتها في كتاب تكرار الفاتحة القوة الكاملة ولعله إن شاء الله أن يصل إليكم جميعا. لكن حقيقة سر الأسرار في هذه السورة هو أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الوقت ومثل هذه الظروف التي ترون كيف ربما يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى طاعته. اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظم وأحوج الإنسان لها حقيقة، في كل خطوة، في كل مقال، في كل همس، في كل نية يريد أن يتوجه فيها، خاصة في مثل هذا في مثل هذه الظروف، أن يسأل الله الإنسان دائما أن يهديه الصراط المستقيم في كل ما ينوي وفي كل ما يريد أن يخطو. والله يا إخوة إن الإنسان ربما يعني ينوي أن يتحدث حديثا أو يخطب خطبة في ظل حدث معين، فربما يقف عند بعض الكلمات أو عند بعض المعاني وربما يتردد، ليس لأنها ليست صوابا أو ليست من الحق، لكن ربما أن هذه الكلمة ليس هذا هو وقتها، قد تكون كلمة حق لكن ربما ليس هذا وقتها أو ليس المكان مكانها، وبالتالي الإنسان ربما يحتار في بعض الأحيان، بل والله العظيم أن الإنسان ربما بعض الأحيان يكتب هذه الكلمة ويسجلها في خطبته يريد أن يقولها، فيصعد المنبر ثم يهم أن يذكرها وقد سجلها، وهو يستخير الله تعالى كثيرا ويسأل الله تعالى في كل لحظة: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، في هذه المسألة، في هذه الكلمة، في هذا الفعل، في هذه النية، في هذه الخطوة. ثم ربما أحيانا يقفز هذه الكلمة بتوفيق من الله عز وجل، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولذا حقيقة يعني أحوج ما نكون لهذه الآية في تكرارها سواء في الفرائض أو في النوافل، أن نتأمل هذه الآية خاصة في مثل هذا المنحنى الذي تعيشه الأمة اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه وخط خطا مستقيما، ورسم عن يمينه خطوطا صغيرة مائلة وعن يساره خطوطا صغيرة مائلة، ثم قال وقرأ قال لأصحابه ولأمته من بعده: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يا الله ما أكثر شياطين الإنس والجن على هذه السبل يدعون إليها في كل لحظة، وقد يفتن الإنسان، قد يقع الزيغ والحيف والانحراف في أي لحظة من اللحظات. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسبحان الله تأمل هذه الوصية من الله جل جلاله فأجد فيها كثير من المعاني في سورة الفاتحة، لأن الله فرضها علينا أن نكررها في اليوم والليلة 17 مرة منذ أن نتنفس مع تنفس الصباح إلى أن نأوي إلى فروشنا في صلاة العشاء، والإنسان يردد: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وكأنه في كل خطوة منذ أن يقوم من يومه إلى أن يأوي إلى فراشه، كل خطوة هو عرضة إلى أن يقع الزيغ أو الانحراف عن هذا الصراط المستقيم. لا تجتهد بنفسك مهما بلغ علمك ومهما بلغت تقواك ومهما ظننت بنفسك، إلجأ إلى الله عز وجل فهو الملجأ، وخاصة عند الأمور المهمة والملمات التي ربما الإنسان يظن أنه إن لم يتحدث فيها فقد خسرت الأمة، وربما لو صمت لكسبت الأمة الكثير الكثير. ولذلك أن تعتصم بالله تعالى كثيرا وأن تلجأ إليه بمثل ما علمنا سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كل خطوة. والله العظيم يا إخوة ربما تجربة بسيطة، يعني الإنسان في كل لحظة منذ أن بدأ مع هذه السورة بشكل يعني علمي بالبحث والاطلاع، وجدت نفسي أنني كلما هممت هما أو خطبت خطوة أن أدعو الله تعالى: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. والله إن الإنسان يجد التوفيق من الله عز وجل، وربما يعزم الإنسان على مسألة ما أو على كلمة ما ويجد أن الله تعالى يصرفه عنها أو يوفقه لها في باب أفضل وأبرك مما كان هو يريد أن يلجه أو يدخله. ولذلك وصيتي لنفسي وإخواني، خاصة ممن فتح الله تعالى عليهم وبارك الله تعالى في عطائهم وعلمهم وخيرهم، كما ذكر الشيخ سعد ربما من أهل العلم من يعطيه الله تعالى العلم الكبير، لكن هو فضل الله يؤتي من يشاء، يفتح الله تعالى على طويل بعلم مسألة أو مقالا أو عملا ينفع الله عز وجل به ما لا ينفع في ما أعطى كثير من أهل العلم وكبار أهل العلم. فما دام الله تعالى جعلنا من مفاتيح الخير، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والنية الصادقة والصواب، علينا أن نعتصم بالله كثيرا وأن نتأمل حقيقة في مثل هذا الأمر، خاصة أننا يعني يسمع الناس الكلام كلامنا وربما يتأثر الناس، ففي مثل هذه الأحوال الإنسان يريد وجه الله عز وجل، يريد الصواب، يريد الصدق. إذا كنا نسأل الله تعالى كثير الإخلاص فعلينا أن نتبعه مباشرة، نسأل الله تعالى الصواب، لأن العمل لا يمكن يكون مقبولا ولا صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. ونتواصى بالإخلاص دائما، لكن نغفل أن نتواصى بالصواب. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وهي وصية ليست لأنفسنا فقط ولا لإخواننا من الدعاة وأهل العلم، ولكن حتى لعامة الناس في كل خطواتهم وفي كل حياتهم، أن يتأملوا مثل هذا المعنى. فإن الله عز وجل ما فرض علينا هذه السورة إلا لنعيشها تطبيقا ممارسة عملية في حياتنا. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم القرآن، تدبر القرآن ونظر في القرآن وفهم القرآن، والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أحبتي في قضايا اليقين بالله عز وجل والتوكل على الله حق توكله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دائما نسمع مثل هذه الأمور والآيات والنصوص فيها كثيرا، لكن عندما نسمع بعض القصص والتجارب التي مرت بالناس حقيقة تشدنا أكثر وتعطينا قناعة أكثر في معاني مثل هذه الآيات ومثل هذه النصوص. ذكر لي أحد الثقات أعرفه مباشرة يروي عن شخص أيضا يعرفه وحكى له هذه القصة، يقول: كنت في آخر رمضان من أحد الرمضانات، وكان قبل العيد بأيام، وكنت مع زوجتي وكانت تشكو حالنا وحال فقرنا وشدة شظف العيش الذي نعيشه، وتقول: يا فلان، يعني العيد بعد أيام، يا ريتك تذهب تبحث لأي شيء، أولادك الناس يلبسون الجديد وسيأكلون الطعام، ونحن كما ترى يعني أولادك يريدون كما يريد الناس، فلما لا تبذل السبب للناس؟ يقول: فأكثرت علي المرأة كثيرا حتى ضاقت علي نفسي، فخرجت حقيقة من البيت لا أدري ولا ألوي إلى أي شيء، لا أدري إلى أين أذهب. يقول: ركبت سيارتي واتجهت للسوق، وأوقفت سيارتي ونزلت، وأنا والله لا أعلم إلى أين أذهب، ولكن من شدة الضيق ومن شدة يعني الحال والفقر الذي أعيشه، فعلا زوجتي أعرف أنها صادقة، لكن ما بيدي أن أفعل، والله ما في جيبي حتى ريال واحد. يقول: فأوقفت سيارتي ونزلت، وأنا نازل وأمشي، يعني ذهبت لأحد الإخوة أو أحد الأصدقاء أعرفه وشكوت له حالي وقلت له كذا وكذا. يقول: فأعطاني 500 ريال وقال: اقضي بها شأنك. يقول: فرحت والله كثيرا وحمدت الله تعالى كثيرا وشكرت الله تعالى كثيرا، وأخذت 500 ووضعتها في جيبي، وركبت سيارتي وذهبت إلى السوق لأشتري بعض الملابس وبعض الحلوى لأولادي فرحا. يقول: فلما أوقفت سيارتي ونزلت للسوق لشراء الملابس، ففوجئت أن أحد أيضا الأصدقاء القديمين أو المعارف القديمين يواجهني و يقع يقبلني ويقع على صدري ويشكو حاله ويقول: يا فلان، والله العظيم أن حالنا كيت وكيت وكيت وكيت، أنا ما قال والعوام عميان طالم تميزل، وش بيسوي حاله؟ يقول: والله ما ملكت بدون شعور بفطرتي أدخلت يدي فأخرجت 500 ريال وأعطيتها إياه، أعطيتها إياه. يقول: فذهب من عندي فرحا وهو يدعو لي. يقول: وقفت في مكاني يعني صنمت قليلا، والله لا أدري إلى أين أذهب، ضاقت بي الحيل، ما ملكت إلا أن أركب سيارتي وأمضي في طريقي. رجعت إلى البيت وأنا في الطريق في سيارتي ولا أدري ماذا سأقول لزوجتي ولا لأولادي وأنا مهموم. يقول: سبحان الله، في الطريق وأنا أصعد إحدى طلعات الطريق وإذا بعصوف أو هواء غبار شديد، وقفت قليلا. يقول: فلما انقشع وأفاجأ على سيارتي 500 ريال، زجاجة سيارتي يقول عليها 500 ريال، يقسم بالله العظيم أنه وجد 500 ريال على زجاجة سيارته. يقول: سبحان الله، نزلت وأخذت 500 ريال وضعتها في جيبي ورجعت مرة أخرى إلى السوق وشكرت الله تعالى كثيرا وأنا أستغرب الموقف تماما. يقول: سبحان الله، مرة في ذهني وجاء في خاطري أن 500 ريال هذه قد تكون ضاعت من إنسان، قد تكون حق لفقير، قد يكون حق لأحد، بأي حق حللتها لنفسي؟ يقول: أخذت أتساءل بيني وبين نفسي، وأنا في الطريق يقول رأيت مررت من عند المحكمة الشرعية، فأوقفت سيارتي وقلت سأسأل القاضي، سأسأل الشيخ. نزلت ونزلت للشيخ واستأذنت وقلت: يا شيخ، أنا في الطريق. يقول: لم أذكر له قصتي، إنما السؤال فقط، وأنا في الطريق أمشي مر بعاصف أو هواء وفوجئتني على السيارة 500 ريال أخذتها. يقول فبدأت أسأل نفسي هل لي حق فيها؟ قد تكون لأحد، هل لي يا شيخ أو لمن؟ يقول الشيخ بذكاء وحنكة عرف أن وراء هذا الرجل شيء آخر. يقول فأخذ يأخذ ويعطي معه ويحاول حتى استطاع أن يأخذ قصته كاملة، فعرف القصة. يقول سبحان الله، فإذا بالقاضي الشيخ يفتح الدرج الأول في المكتب ويخرج ظرف ويضع فيه 5000 ريال ويقول لهذا الشخص اقضي بها حاجتك وولدك في هذا العيد واستعن بالله تعالى فيها. فسبحان الله، أخذ الخمسة آلاف ريال وقال وأخذ 500 ريال وبصدقه وبفطرته وبساطته عوضه الله تعالى بدل 500 5000 ريال. هكذا يكون اليقين والثقة بالله. فسبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثقوا بالله وكونوا على يقين صادق بالله، وافعلوا الأسباب واجعلوا فطرتكم ونيتكم سليم وصادقة مع الله، وسترون أثر وبركة العطاء من الله عز وجل. ألقاكم.
ناطق النوايا ساعد في ساعدين، ساعد في
ساعدين. يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.